أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى صغرى قاعدة اللطف التي استدل بها المتكلمون على ضرورة النبوة العامة. فبعد أن بينا في الدرس السابق اعتماد المتكلمين على قاعدة كلية هي أن اللطف واجب من قبل الله تعالى، وبينا ماهية اللطف وما يقصدونه من معنى اللطف، وصل الكلام إلى الصغرى التي اعتمدوها لأجل إثبات أن النبوة ضرورية وواجبة من قبل الله سبحانه وتعالى. وننبه هنا على قضية قبل البدء بالكلام التفصيلي حول ضرورة النبوة عندهم، حيث ذكر المتكلمون مبحثا تحت عنوان حسن البعثة قبل ضرورة البعثة، لأنهم انتقلوا أو ذكروا إلا أن هناك فئة من المنكرين للنبوة أنكروا حسنها فضلا عن ضرورتها، وهذه الفئة هم البراهمة. وهذه الفئة قالت أنه إذا لم نقل بالحسن للنبوة وللبعثة للزم من ذلك نفي النبوة من رأس، يعني لا تصل النوبة إلى إثبات ضرورة النبوة إن لم نحسم قضية حسنها. فأنتم أيها المتكلمون قائلين بضرورة النبوة اعتمادا على أن الحسن والقبح عقليين، ولكن إذا نفينا أصلا حسن البعثة وحسن النبوة فلا تصل النوبة إلى ضرورتها، لأنه ليس كل حسن أولا ضروري، فما بالك بالأمر الذي لم يثبت أنه حسن. فإذا لم يكن حسنا فعندئذ لا تأتي النوبة إلى الكلام عن الضرورة، لأن كل ضروري ينبغي أن يكون حسنا في المرتبة السابقة. واستدل المتكلمون على حسن البعثة قبل الاستدلال على ضرورتها من خلال ذكر جملة من الفوائد المترتبة عليها. وهنا أيضا ننبه إلى أن المتكلمين عندما يذكرون الفوائد المترتبة على البعثة لا يعني هذا أنهم حكموا بضرورتها، بل إنهم يزيلون شبهة عدم حسن البعثة. فبالإضافة إلى إثبات حسن البعثة نحتاج إلى دليل لإثبات ضرورتها. ونجد أن العلامة الحلي في شرحه للتجريد جمع ما يمكن أن يذكر حول فوائد البعثة التي تثبت حسنها قبل ضرورتها، ونحن هنا نذكر ستة من الأمور التي ذكرها حول حسن البعثة. الأمر الأول أن البعثة بعثة النبي هي تشتمل على النقل الوحياني، أي إن النبي يأتي بالوحي والنقل، وهذا النقل حسن لأنه يعضد الحكم العقلي بالنقل. فوإن كان العقل يحكم بأمور، ولكن إذا أتى النقل مؤيدا للعقل ولحكم العقل فإن هذا أمر حسن، إذ إن العقل وإن دل بنفسه دون إرشاد من الشرع والنقل على بعض الأحكام إلا أن النقل الذي يأتي به النبي يعضد ويقوي حكم العقل. هذا الأمر الأول الدال على حسن البعثة. الأمر الثاني الذي ذكره إزالة خوف المكلف الذي علم بالعقل أنه وسواه مملوك للباري عز وجل، فبالنقل يثبت له جواز التصرفات في ملكه. بعبارة أخرى، هناك بحث بين الأصوليين والفقهاء أنه هل الأصل هو البراءة في التصرف في الشجر والحجر والممتلكات الأرضية، أي ما هو موجود في الأرض، وهناك مبنى يقال له أصالة الحظر وأصالة الاحتياط. هذا المبنى يقول أن الإنسان يعلم بعقله أنه مملوك لله، وأن الطبيعة وما سواه مملوك لله، فلا يمكن للإنسان التصرف في الطبيعة من دون إذن من الله تعالى. وعليه فإذا جاء النقل وإذا جاء الشرع وإذا جاء النبي فإنه يزيل خوف المكلف من التصرفات في ملك الله. وكما هو واضح إن هذا الأمر مبني على كون العقل يحكم بأصالة الاحتياط تجاه التصرف في ملك الله تعالى، فهذه قضية تشير إلى حسن البعثة أيضا. الأمر الثالث يقول إن بعض الأفعال لا يستقل العقل بقبحها أو حسنها، فيحتاج إلى كاشف شرعي وإلى نقل للدلالة على الحسن والقبح، وهذا ما يتحصل بالبعثة والنبوة. القضية الرابعة التي يذكرها أيضا العلامة وجملة من المتكلمين الدالة على حسن البعثة أن أحكام مصالح ومفاسد الأطعمة والأشربة وغيرها لا تعلم من طريق العقل. فمثلا لنفترض مثلا حرمة أكل لحم الخنزير، هذا العقل لا يحكم بقبحه أو حسنه، فيحتاج إلى النقل، وبالتالي يتحصل بالنبوة العلم بالمصالح والمفاسد للأطعمة والأشربة. هذا الأمر الرابع الذي ذكره. أما الأمر الخامس فهو أن الجنس البشري يحتاج إلى من ينفذ القانون وإلى من يحفظ القانون، وهذا القانون أو هذا الحافظ للقانون لابد أن يكون مؤيدا من قبل الله، ولابد أن يكون متصلا بالله، وهذا الأمر يحصل بالنبوة، فالنبوة فيها من الحسن ما هو واضح. الأمر السادس والأخير الذي نذكره هو أن النبوة تكمل الناقصين في الإدراك وتحصيل المعارف، فليس كل الناس قادرا على استعمال عقله البرهاني تمام الاستعمال ليصل إلى المعارف الإلهية، خاصة المعارف حول المعاد والمعارف حول التوحيد، فيأتي النقل ويأتي الشرع وتأتي النبوة لإثبات أو لتكميل عقول الناقصين في الإدراك. هذه جملة من الفوائد التي ذكروها والتي أثبتوا بها حسن البعثة قبل الإثبات ضرورتها، وإنما أثبتوا بها حسن البعثة لدفع شبهة البراهمة التي أنكرت أن البعثة حسنة، لأن البراهمة قالوا بأن العقل يكفي الإنسان، فإذا كان العقل كافيا للإنسان فمن القبيح إرسال النبي، لأنه سيكون مؤكدا للمؤكد ومحصلا للحاصل، وتحصيل الحاصل قبيح وتأكيد المؤكد ليس بحسن. فأتى المتكلمون الإمامية بهذه الفوائد ليخطوا وليردوا على ما توهمه البراهمة من عدم الحسن للبعثة. فإذا كان الأمر كذلك فتأتي النوبة إلى البحث عن ضرورة النبوة بعد هذا التنبيه. وذكرنا أن المتكلمين استدلوا بكبرى قاعدة اللطف كما مر، وجعلوا النبوة تفصيلا وصغرى لقاعدة اللطف، وبيان هذا الأمر وبيان دليلهم على ضرورة النبوة أن البعثة واجبة على الله أو من الله، لأن الغرض الإلهي يتوقف على الكشف عن التكاليف النقلية، وحيث إن اللطف واجب فالنبوة واجبة. ببيان آخر، أعطوا قياسا استثنائيا هنا، قالوا لولا البعثة ولولا النبوة لما تحقق اللطف، واللطف واجب فالنبوة واجبة. إن سألت أو قلت ما هو الدليل على أنه لولا النبوة لما حصل الغرض الإلهي، والغرض الإلهي الذي يتمثل في إيصال الناس إلى الله وفي تكميل الناس في العبودية وغيرها، قلت إن النبوة تكشف عن التكاليف النقلية التي لا يصل العقل إليها، فإذا كانت النبوة تكشف عن التكاليف النقلية التي لا يصل العقل إليها، ووصول الإنسان إلى الله يتوقف على إطاعة هذه التكليف، عندئذ فمن دون النبوة لا يمكن للإنسان الاطلاع على التكاليف السمعية أو النقلية، عندئذ لا بد بلطف الله وبحكم اللطف الإلهي أن يرسل الله الأنبياء حتى يبين للناس التكاليف النقلية فيطيعوها، لأن عقلهم لا يستطيع معرفة كل التكاليف الإلهية. فلطف الله ضروري وواجب، لأنه لولا لما تقرب الإنسان إلى الله، لأنه لن يعلم عندئذ بالتكاليف النقلية. وفسر اللطف في هذا المورد بأن الإنسان إذا كان مواظبا على فعل الواجبات الشرعية وترك المناهي الشرعية كان أقرب إلى الله، وكان قادرا على التقرب إلى الله التي هي الغاية. هذا خلاصة ما ذكره، وإن كنا وجدنا تبيينا أو بيانا آخر لهذه القضية عينها نعرض عن ذكره لأنه يحتاج إلى بعض المقدمات. وكما هو واضح فإن الدليل الذي ذكروه إنما هو دليل على ضرورة الشريعة وعلى ضرورة النبوة التشريعية، أقصد بها ضرورة النبوة التي تأتي بالشرائع والتكاليف النقلية. أما ما ذكرناه من أن الفلاسفة أثبتوا وجود نبوة تعريفية هي حاصل السفر الثالث للإنسان، فهم لم يتكلموا عنها، إنما كلامهم كان عن الأنبياء الذين يأتوا بالشريعة. هذا الدليل الذي اعتمدوه على ضرورة النبوة اعتمادا على قاعدة اللطف. ونعم، نجد بعض المتكلمين قد ذكروا دليلا آخر على ضرورة النبوة، وهو أن الاجتماع مظنة التنازع، وإنما يزول مفسدته بشريعة مستفادة من الله تعالى لعدم الأولوية لغير الشريعة من غير الله. بيان هذا الأمر، يقولون أن الإنسان اجتماعي بالطبع، لا يمكن للإنسان أن يعيش من دون مجتمع. الإنسان من بدء خلقته يرى من نفسه أنه محتاج إلى غيره من أبناء جنسه في الاجتماع، ينبغي أن يكون مجتمعا. إذا كان هذا الأمر، وهذه النقطة الأولى، فالنقطة الثانية هي أن تكوين المجتمع لا يكون من دون قوانين، لأن عدم وجود القوانين يجعل الاجتماع كشريعة الغاب، يقتل بعضهم بعضا، فلا بد للحفاظ على الاجتماع الذي تحكم به الفطرة والطبيعة الإنسانية، لا بد من وجود قوانين ولا بد من وجود تشريعات. إن سألت فمن يأتي بهذه الشريعة؟ هنا يوجد احتمالات، إما أن نقول يأتي بهذه الشريعة أفراد الإنسان، إما أن نقول لا، يأتي بالشريعة شخص مبعوث من قبل الله. وهنا يستبعدون الاحتمال الأول، يقولون إذا أردنا أن نقول أن الإنسان هو الذي يأتي بالشريعة فهذا لا أولوية له. أنا لماذا أطيع شريعة إنسان مثلي؟ فيبقى الاجتماع الإنساني أيضا قابلا للتفكك، فلا بد أن يكون القانون الذي يحفظ الاجتماع الإنساني غير إنساني، لأن القانون الإنساني لا يلزم أحدا بطاعته، لأنه قانون إنسان لإنسان، وهما متساويان في هذا الأمر. عندئذ يقول المتكلم لا بد من وجود قانون وشريعة غير إنسانية تحفظ الاجتماع الذي تحكم به الفطرة الإنسانية. وإذا كان الأمر كذلك، من يأتي بهذا القانون الإلهي؟ لا بد أن يأتي به شخص متصل بالله بالوحي، متميز عن بني نوعه من البشر. ونعرف أنه متصل بالله من خلال المعاجز. هذا الدليل الثاني الذي نجده في كلمات المتكلمين، وهذا الدليل ينطلق من ضرورة الاجتماع البشري، وأن الإنسان لا يعيش من دون جماعة ومجتمع. فإذا كان الأمر كذلك، هذا المجتمع لا يستقيم من دون قانون إلهي، والقانون الإلهي لابد أن يأتي من خلال إيحاء الله لأحد الناس بهذا الأمر، فتثبت ضرورة النبوة لضرورة المجتمع البشري وضرورة التشريعات. وهناك أيضا دليل ثالث طرحه بعض المتكلمين لضرورة النبوة، وهو أن هناك كثير من الأحكام لا يعلمها الإنسان من طريق العقل، كأحكام الطعام والشراب وكأحكام العبادات. الإنسان يعرف أن له ربا بالعقل، ويعرف أن لربه رضا وسخطا بالعقل، ولكن ما هو الفعل الذي يرضيه؟ ما هو الفعل الذي يسخطه؟ لا بد من أن يبين الله سبحانه وتعالى العبادات التي تقرب الإنسان إلى الله، والمصالح والمفاسد. لا بد أن يبين الله هذا الأمر، لأن عدم تبيينه مخالف لللطف، وكل لطف واجب كما صرح به المتكلمون. فإذا يتضح مما سبق أن المتكلمين سلكوا لإثبات ضرورة النبوة أدلة. هذه الأدلة تتألف من كبرى وصغرى. الكبرى هي قاعدة اللطف، وأن كل لطف فهو واجب. فإذا ثبت أن هناك أمر لطفي فلا بد أن يكون واجبا. ثم قالوا إن النبوة لطف، وكل لطف واجب، فالنبوة واجبة وضرورية. واختلفوا كما رأينا في بيان كون النبوة لطف، فبعضهم قال إن النبوة لطف لأنها تبين الأحكام الشرعية التي لا يصل العقل إليها، أو إن النبوة لطف لأنها لولاها لتنازع المجتمع، أو إن النبوة لطف لأنه لولاها لما عرف الإنسان كيف يتقرب إلى الله. كل هذه هي بيانات متعددة لمعنى اللطف في النبوة. فإذا ثبت أن النبوة لطف، وثبت أيضا أن كل لطف فهو واجب، يثبت بهذا الأمر أن النبوة واجبة. وبه يتبين تمام الدليل الذي ذكره المتكلمون على ضرورة النبوة. وهنا أذكر ملاحظة، ولن نتعمق بهذه الملاحظة بل نتركها إلى دراسات أعمق، وهو أنه قد ناقش بعض المتكلمين والفلاسفة بأصل قانون اللطف وقاعدة اللطف، فقد جرت نقاشات حول أنه من قال لكم أن اللطف واجب أصلا؟ من قال لكم أن لطف الله وكما فسرتموه؟ ولكن نكتفي بالمقدار الذي ذكرناه من الدليل على النبوة العامة عند المتكلمين. بعد بيان البعد التصديقي للنبوة العامة أي ضرورتها عند المتكلمين، نعطف الكلام إلى الأدلة التي ذكرها الفلاسفة على ضرورة النبوة العامة. والكلام يبدأ كما هي العادة من عند حكماء المشاء، ومن ثم نأتي إلى الدليل الذي ذكره حكماء الحكمة المتعالية. أما حكماء المشاء فإننا نجد أمرا ملفتا، وهو أن حكماء المشاء، وكذلك في بعض كلمات ملا صدر، ولكن الكلام الآن في حكماء المشاء، نجد أن حكماء المشاء قد سلكوا طريقا مشابها للطريق الذي سلكه المتكلمون في إثبات ضرورة النبوة، وإن لم يستعملوا قاعدة اللطف، لم يذكر اللطف في كلامهم. يعني بغض النظر عن اللطف وقاعدة اللطف وأن كل لطف واجب، فإن إن الفلاسفة قد سلكوا طريقا مشابها للطريق الذي سلكه المتكلمون أو بعض المتكلمين في إثبات ضرورة النبوة. فإننا نجد الفارابي مثلا تبعا لما نجده عند أفلاطون وأرسطو، نجد الفارابي أنه قسم الاجتماع أو المدينة إلى مدينة فاضلة ومدينة غير فاضلة، حيث ينتهي الفارابي في نهاية المطاف إلى أن وجود النبي أو الحاكم الفاضل ضروري. فقال الفارابي بما لفظه أو بما معناه، كي لا ننقل عين ألفاظه التي قد تكون معقدة، قال بما معناه: إن صلاح أمر العباد في معاشهم ومعادهم مرهون باجتماعهم. وهذه القضية الأولى، وهي أن الإنسان اجتماعي بطبعه، فالناس لا يستقيم أمرها من دون اجتماع ومجتمع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إن الاجتماع يستوجب الحاجة إلى العدل، فإنه من دون العدل لا يستقيم أمر المجتمع، ولا يستقيم أمر الاجتماع، ولا يستقيم أمر المدينة، فلا بد من عدل. هذه هي النقطة الثانية في دليل الفارابي. النقطة الثالثة، وهي أنه لا يتحقق العدل من دون وجود القانون والسياسة المدنية، فإن الحاجة إلى القانون بديهية إذا كان المجتمع يريد العدل. هذه هي النقطة الثالثة في دليله. النقطة الرابعة التي يذكرها الفارابي: أن الحاجة إلى القانون يستوجب وجود واضع للقوانين. من الذي يضع القانون؟ لابد أن يكون واضع القوانين هو شخص. هنا أرجو الدقة، لأن هنا يفترق عن الكلام. هو شخص صاحب نفس قدسية مرتبطة بالله، يمتاز بصفاته عن جميع الناس، وبه يثبت ضرورة وجود النبي المشرع للقوانين التي يتم بها العدل، التي بها يتم حفظ المجتمع البشري. وبذلك يثبت الفارابي أن الحاجة إلى شخص يمتلك هذه الصفات لا يتحقق إلا في النبي. فكما رأينا الفارابي قال إن الحاجة إلى النبي أمر ضروري، لأن النبي يمتلك كمالا في العلم والعمل. وهنا نرجع إلى تعريف الفلاسفة وخاصة تعريف الفارابي للنبي، حيث ذكرنا أن الفارابي عرف النبي وحكماء المشاة عرفوا النبي بأنه الكامل في الإدراك الحسي والخيالي والعقلي، والكامل في العمل، يعني هو الإنسان الكامل. يقول الفارابي إننا نحتاج لأجل أن يستقيم الاجتماع البشري إلى إنسان كامل، فيجب من الله سبحانه وتعالى أن يبعث إنسانا كاملا فيه هذه الصفات، وبه يتم الاجتماع الضروري، لأن مقدمة الضروري ضرورية. فإذا كان الاجتماع ضروريا والاجتماع لا يتحقق إلا بإنسان كامل، فإن بعثة الإنسان الكامل الذي هو النبي ضرورية. وابن سينا أيضا ذكر ما ذكره الفارابي من الدليل على النبوة الذي ينطلق من ضرورة الاجتماع التي تؤدي إلى ضرورة وجود إنسان كامل. ذكر ابن سينا هذا الكلام في كتاب الشفاء، وهو مرتكز على دليل العدالة الاجتماعية، إن أردتم أن نسميه دليل العدالة الاجتماعية الذي ذكره الفارابي. وأيضا ذكر ابن سينا هذا الدليل في كتابه الإشارات والتنبيهات، حيث قال ما لفظه: لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه لا بمشاركة آخر من بني جنسه، يعني حيث إن الإنسان يحتاج إلى الاجتماع، فإنه إلى أن قال: فإنه يجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل. هذه المعاملة والعدل يحفظه شرع، لابد من شريعة تحفظ العدل، وهذه الشريعة لابد أن يفرضها شارع متميز عن الناس. فوجب عندئذ وجود مشرع متميز عن الناس، تميزه يكون بما هو غير إنساني، بما هو أرفع من الأمر الإنساني، أي الأمر الإلهي. وإذا أردنا أن نفصل الكلام، فيمكنكم الرجوع إلى عين عبارة ابن سينا والفارابي. ذكر ابن سينا في الإشارات والتنبيهات هذا الأمر بتفصيل. أظن أن الدليل الذي طرحه ابن سينا والفارابي صار واضحا. وأيضا الملفت أن شيخ الإشراق السهروردي في حكمة الإشراق وفي الفلسفة الإشراقية اعتمد على عين هذا الدليل، هو دليل العدالة الاجتماعية أيضا. وأيضا صدر المتألهين الشيرازي اعتمد على هذا الدليل، وقال أن الإنسان مدني بالطبع، لا تنتظم حياته إلا بتمدن واجتماع، فاضطر الناس في معاملاتهم إلى قانون يجري على كافة الخلق ويحكمون به بالعدل، ولا بد من شارع يعين لهم منهجا يسلكونه لانتظام معيشتهم، ويسن لهم طريقا يصلون به إلى الله. ويقول لا بد أن يكون إنسانا، لأن الإنسان لا ينبغي أن يكون مثلا الحيوان، لأن الحيوان لا يطاع من قبل الناس، ولا بد أن يكون ولا يمكن أن يكون ملكا، لأن الملك والملائكة لا تنزل إلى هذا العالم برداء بشري أو ولا تتم الحجية، يعني لا يطيع الناس الملك. حتى يطيع الناس لابد أن يكون المشرع والشارع إنسانا مثلهم، فلا بد من وجود نبي عندئذ. وهذا تمام الكلام في النبوة العامة التي بينها الفلاسفة الإلهيون في دليلهم على النبوة. وقد بات واضحا أنهم اعتمدوا على مبادئهم حول النفس الإنسانية، لأنهم أثبتوا كما وجدنا عند الفارابي حيث ذكرته سريعا، كما بينا عند الفارابي أن الفارابي قال لابد من وجود إنسان كامل يحمل صفات معينة. فالفلاسفة لم يأتوا على ذكر قاعدة اللطف بخلاف المتكلمين، ولكن روح الدليل على ضرورة النبوة بين المتكلمين والفلاسفة واحد، وهو دليل العدالة الاجتماعية. ولكن المتكلمين اعتمدوا على قاعدة اللطف، بينما الفلاسفة اعتمدوا على ضرورة وجود إنسان كامل، وكلاهما يفضي إلى نفس النتيجة، وهي الاستدلال على ضرورة النبوة العامة. هذا هو تمام الكلام في تعريفات النبوة العامة وفي أدلة النبوة العامة عند كل من المتكلمين والفلاسفة. بعد بيان هذا الأمر تصل النوبة إلى الأمر الذي يتلي البحث التصوري والتصديقي، هو البحث عن تفاصيل شخصية النبي. نبدأ أولا بالكلام عن عصمته، وثانيا بالكلام عن حقيقة الإعجاز، وثالثا بالكلام عن علمه، علم النبي. ومن ثم نأتي على ذكر النبوة الخاصة، ونتكلم عن خصوص نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.